اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا مولاي وعلى أبنائك المعصومين المنتجبين. فأسأل الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. عجبا لحلم الله جل جلاله والله يقضي ما يشاء من البلاء كيف الذي أفنى الجموع بسيفه كيف الذي أفنى الجموع بسيفه وتهابه أسد الشرى إن أقبل راح ابن ملجم يستبيح عرينه إذ كان في محرابه متبدلا فرماه أشقى الآخرين بسيفه فأصاب هامته وخرى مجدلا عرش الجليل تزلزلا وله ملائكة السماء تفجعت وبنعيه جبريل نادى معلنا قد هدمت والله أركان الهدى ولم تضعضعت السماء غاوات العلا قتل الإمام المرتضى بصلاته قتل ابن عم المصطفى خير
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عظم الله رجولنا ورجولكم هذه الليلة التي هي ليلة ضربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهي الليلة 19 من شهر رمضان المبارك. في مثل هذه الليلة يضرب علي عليه السلام في مسجد الكوفة عام 40 للهجرة النبوية الشريفة على أم رأسه، وهي ليلة عظيمة أيضا، هي ليلة عظيمة لأنها من ليالي شهر رمضان المبارك، وهي ليلة عظيمة لأنها ليلة القدر. وليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر كما يصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الليلة المباركة، أنزل القرآن حيث قال: إنا أنزلناه. أنزلناه ما معنى؟ يعني أنزلنا القرآن. ومعلوم أن في هذه الليلة نزل القرآن الشريف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن كيفية النزول، كيف نزل القرآن، هذه لها بحث خاص، لكن أشير إلى شيء ما، وهو أن نزول القرآن في هذه الليلة كان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما يذكر بعضهم، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا بدأ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل النجوم، وذلك على حسب الوقائع والأحداث التي كانت تجري في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لمدة 23 عاما كان ينزل القرآن فيها بالتدريج على رسول الله صلى الله عليه وآله على حسب الأحداث وعلى حسب الأمكنة والأزمنة والأشخاص الذين نزل فيهم القرآن. ومن هنا إذا وقفنا عند هذه الآية المباركة: إن أنزلناه في ليلة القدر، نقول نعم القرآن نزل في ليلة القدر. يعني إما أن نقول بأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله في ليلة القدر، هذا رأيه، وإما أن نقول بأنه بدء نزول القرآن كان في ليلة القدر ثم بعد ذلك استمر طيلة هذه الفترة التي هي فترة 23 عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، يقول بأنه عندنا مرحلتان من مراحل وصول القرآن إلى البشرية. المرحلة الأولى مرحلة الإحكام، يعني معنى مرحلة الإحكام يعني مرحلة أنه الله سبحانه وتعالى أحكم كتابه وأنزله جملة واحدة، ثم بعدين بدأ التفصيل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم بعد ذلك فصلت يعني فرقت بحسب الأحداث والأزمنة. ولا يقول العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان: لا يمكننا أن نقول بأن القرآن كله نزل جملة واحدة، يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كله جملة واحدة. نعم بهذا المعنى يمكننا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه جملة واحدة على رسول الله، بهذا المعنى بأن نقول بأن الله أطلع نبيه على الأحداث والأزمان والأشخاص التي سوف ينزل في حقهم القرآن، ثم بعد ذلك بدأ بتفصيله. فمن هنا يمكننا أن نقول بأنه نزل جملة واحدة على رسول الله، من ناحية ماذا؟ من ناحية إمكانية أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه محمد
عليه وآله على ماذا؟ على مجمل الآيات القرآنية التي سوف تنزل بأحداث وأشخاص وأزمان معين ممكن. ثم بعدين بدأ بالتفريق ثم بالتفصيل تنزل على حسب الأحداث والمناسبات المعينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يعقل أن نقول بأنه نزل جملة واحدة بمعنى أنه تكون كل الأحداث قد حصلت مع بعضها البعض دفعة واحدة. كلا، الأحداث التي كان ينزل في حق القرآن كانت تحصل بالتدريج. عندك كتاب الله القرآن نزل منه في مكة المكرمة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى مكة المكرمة، وعندما قسم من القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة. فعلى هذا الأساس نقول بأن إنا أنزلناه إنزال القرآن كان دفعة واحدة على السماء الدنيا التي يشير إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه السماء الدنيا، وهذا طبعا متى يكون؟ قد نزل في ليلة القدر. ثم بعد ذلك بدأ ينزل بالتدريج بالتفريق على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا معنى، وإما أن نقول بأنه نزل جملة واحدة على رسول الله بهذا المعنى الذي يفسره العلامة الطبقري رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، أن يكون قد أطلع رسول الله صلى الله عليه وآله على الأحداث والأزمان والأشخاص التي سوف ينزل بهم كتاب الله عز وعلا. إذن هذا القرآن نزل في ليلة القدر. طيب، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ يعني هذا التعبير للدليل على عظمة هذه الليلة. هذه الليلة عظيمة، وإذا أردنا أن نبحث عنها فلنبحث عنها من عدة أمور. الأمر الأول: ما معنى ليلة القدر؟ القدر في اللغة بمعنى التقدير. التقدير يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي ويحكم على عباده بكل ما يجري عليهم في هذه السنة. هذا معنى القدر، لأن الله سبحانه وتعالى عبر في آية أخرى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. شو يعني يفرق؟ الله سبحانه وتعالى يكتب لعباده فيها كل ما يجري عليهم في هذه السنة من خير وشر، من رزق ومن حروب، وكل شيء يجري على الناس في هذه السنة. فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، وهذا مأخوذ من التقدير. التقدير بمعنى القضاء، الله سبحانه وتعالى يقضي ويحكم لعباده في هذه الليلة، ليلة القدر، بكل ما يجري عليهم كل هذه السنة. ويمكن أن يكون المقصود من القدر هنا ليلة القدر، القدر بمعنى القيمة العظمة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظم الله كما يستحق، ولم يبجل الله كما يستحق. فليلة القدر يعني ليلة التعظيم، ليلة ذات قيمة. هذا معنى ليلة القدر، يعني لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة وعند المؤمنين أيضا وعند المسلمين، لها قيمة هذه الليلة. فسميت ليلة القدر لأجل ذلك. ليلة القدر خير من ألف شهر. قبل أن أدخل في هذا أنبه على شيء، أنه بما أن من معاني ليلة القدر هو أن الله يقضي فيها كل ما يجري على الإنسان من خير وشر وكل ما يمر عليه هذه السنة، إذن أيها المؤمنون لابد وأن يستغلها الإنسان، يعني يستغلها بطاعة الله بعبادة الله حتى ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا في هذه الليلة ونحن نعبده ونحن ندعوه ونحن نتلو كتاب الله ونحن نستغفر الله ونحن نتوب إلى الله. يعني أنا أقول لكم بعبارة ثانية، إن ليلة القدر أيها المؤمنون هي عبارة عن بدء السنة التي يبدأها الإنسان المؤمن. لذلك بعض الناس بيقولوا بأن شهر رمضان المبارك هو في الحقيقة هو بدء حياة الإنسان المسلم، بدء حياة الإنسان المسلم. لأن من خلال شهر رمضان المبارك يبدأ الإنسان المسلم يبدأ بعبادة الله عز وجل، العبادة الحقة التي من خلالها يكف نفسه فيها عن المفطرات ويكف نفسه فيها عن المحرمات، يكف لسانه، يكف سمعه، يكف بصره، يكف مثلا جوارحه عن معصية الله عز وجل. فلما يبدأ الإنسان بهذه، إذن هو عم يبدأ بسنة مباركة، يبدأ الإنسان بشهر هو عند الله أفضل الشهور، وساعاته أفضل الساعات، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. فعلى هذا الأساس في الحقيقة ليلة القدر تعتبر مخ شهر رمضان وقلب شهر رمضان، وشهر رمضان يعتبر بداية العام للإنسان المؤمن والمسلم الذي يبدأ به عامه بالخير والبركة. فإذا هي ليلة ذات قدر وذات قيمة عالية، سواء كان من ناحية بقية الأزمان يعني الأشهر والأيام والساعات، أم من ناحية نظرة الله سبحانه وتعالى إلى هذه الليلة، أم من ناحية المؤمنين حيث أنهم يحيونها بعبادة الله عز وجل ويعبدون الله، يتلون كتاب الله، يدعونه. فهي أمر، هي أمور مهمة عظيمة ذات قدر وذات قيمة في الحقيقة عند الإنسان المسلم المؤمن الواعي. هذا معنى أنه لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر. ثانيا، أن ليلة القدر، البحث الثاني، أن ليلة القدر متى هي، في أي يوم ليلة القدر؟ ورد عندنا عدة آراء في المسألة. بعضهم قال بأن ليلة القدر هي في شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك ولم تحدد. بعضهم قال بأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحاديث أنه التمسوها في العشر الأواخر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يروى في رواية عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان إذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان كان يجتنب النساء ويعتزل لعبادة الله عز وجل ويعتكف للعبادة، وكان يأمر أهل بيته بأن يدأبوا، بأن يدأبوا ويجتهدوا في عبادة الله في هذه الأيام العشرة في طاعة الله عز وجل. أما الروايات الواردة عندنا نحن الواردة عن خصوص الأئمة عليهم السلام، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن ليلة القدر فقال اطلبها في 19 و21 و23، ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23. وفي رواية أخرى عن أحد الأئمة عليهم السلام ليلة 19 يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم. يعني الإنسان اللي بدعو على الحاج، اللي بدعو على الحاج، أنا قلت لكم أن الله يكتب للإنسان كل ما يجري عليه في هذه السنة، خصوص من يريد أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام الله سبحانه وتعالى يكتبه له كأنه حسب ظاهر هذه الرواية في ليلة 19 من شهر رمضان المبارك. يعني الليلة هذه اطلبوا من الله، من عنده شوق للذهاب إلى حج بيت الله الحرام فليطلب من الله عز وجل أن يوفقه لهذه الليلة لحج بيت الله الحرام ويطلبه في هذه الليلة. وفي رواية عن علي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأخير شد المئزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة. قيل بأنها ليلة 21 وليلة 23 خاصة، وهذا ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. رأيت عدة روايات في هذا المعنى عن الإمام الصادق أن أحد أصحابه يسأله متى نطلب ليلة القدر، فقال له في 21 أو 23، فسأله قال له يا ابن رسول الله حددها لي، فلم يحددها الإمام له، قال له ما في مانع أن تحيي هاتين الليلتين، وإذا غم عليك مثل الهلال كما الآن في هذه الأيام عم بصير عندنا، عم بصير دائما نرى بأن بعض المراجع يفتون بأن شهر رمضان بدايته اليوم الفلاني وغيرهم المراجع يفتون بيوم آخر، فبيقول له لا بأس بأن تحيوا أربعة أيام، لا بأس بأن تحيوا ليلة القدر في أربعة ليال، تحيا في أربعة ليال حتى يدرك الواقع، حتى يدرك الواقع من ناحية ليلة 21 أو ليلة 23. وفي رواية وهي أشهر رواية نحن عندنا أنه تطلب ليلة القدر في الليلة 23 شهر رمضان المبارك، وهي ما يعبر عنها بليلة الجهني. شو يعني ليلة الجهني؟ هذا عبد الله بن أنيس الأنصاري أحد الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أنا بيتي بعيد عن المدينة، وما مضمون أنا ما في يجيك الليلة بهالليالي العشر، فحدد لي ليلة، حدد لي ليلة حتى أجي وأحيي فيها ليلة القدر. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله، أمر له بليلة 23. وذلك قال هنا في الرواية أنه عن عبد الله بن أنيس الأنصاري روي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: أن منزلي نائم عن المدينة، نائم من المدينة أو عن المدينة، فمر لي بليلة أدخل فيها، يعني بيجي فيها على المدينة حتى أحييها، لأن كان المسلمون على ما يظهر كانوا يحيوا ليلة القدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في 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 بعض الحالات، في بعض الحالات على ما يظهر، أو إذا لم يكونوا يحيوها مع رسول الله، المهم أنهم كانوا يأتوا إلى مدينة إلى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ليحيوا ليلة القدر، فأمره بليلة 23، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بليلة 23، هي ما يعبر عنها ليلة الجهني، وهذه رواية مشهورة عندنا. وذلك نحن نرى أن كثير من المؤمنين يجتهدون في إحياء ليلة القدر، ليلة 23، ليلة الجهني. الجهني اسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري، ملقب بالجهني. طيب، هذه بالنسبة لتحديد ليلة القدر أي ليلة هي. في روايات عندنا تقول بأنها ليلة 27، وفي روايات أنها ليلة 29، وعندنا روايات أنه تكون في العشر الأواخر الوتر، ليالي العشر الأواخر الوتر، يعني 21 23 25 27 29، يعني اللي هي فرق. هذه بعض الروايات هالشكل. طيب، بأي شيء نحن نحيي هذه الليلة؟ بأي شيء نحيي هذه الليلة؟ نحيي هذه الليلة، نحييها بالعبادة. شو المستحب فيها؟ أذكر لكم الآن الأمور التي هي مستحبة فيها. نحييها بالعبادة لأن الله سبحانه وتعالى أكد من خلال الروايات الواردة عندنا عن المعصومين عليهم السلام استحباب إحياء هذه الليلة، وهو بطبيعة الحال فرق بين أن الله سبحانه وتعالى يكتب لعبد من عباده مثلا شيئا وهو نائم عنه، وبين أن يكتبه له وهو مستيقظ جالس عم يعبد الله، ينظر إليه الله بعين الرحمة والرضا ويقول: يا ملائكتي انظروا، انظروا إلى عبدي. ولذلك في هذه الليلة، ليلة القدر، كما ورد عندنا في بعض الروايات أن الملائكة تستنفر، الملائكة تنزل إلى الدنيا لتحصي أعمال العباد، تحصي أعمال العاملين في مثل هذه الليلة إلى أن يطلع الفجر. وذلك عبر عنها بأنه سلام هي حتى مطلع الفجر. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكتب عليك أيها الإنسان المؤمن شيئا ينفعك وأنت جالس في عبادة الله عز وجل، هو أمر عظيم، بخلاف ما لو أنت كنت نائم مثلا في مثل هذه الليلة. في مثل هذه الليلة واحد نائم ما أحيا. طبعا أنا أقول لكم شيء، ليس من الضروري الإنسان إذا كان الليل طويل أن يبقى سهران كل هذه الليلة. المدار في إحيائها أيها المؤمنون هو أن نعبد الله فيها، أن نقرأ كتاب الله، أن ندعو الله، أن نذكر أذكارا معينة في هذه الليلة. لكن ما نكون بالمرة يعني الواحد وكأنه لا يبالي تجاه هذه الليلة من ناحية العبادة. فلذلك يستحب إحياؤها في العبادة ولها فضل كبير. وذلك ورد في الإقبال عن كتاب كنز اليواقيت تأليف أبي الفضل بن محمد الهروي عن النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا فضل إحياء ليلة القدر هذه، أو هذه الليلة ليلة القدر. قال موسى عليه السلام: إلهي أريد قربك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال إراء إلهي أريد النجاة من النار. قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال إلهي أريد رضاك. قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولذلك العبادة في هذه الليلة ولو شيء معين في هذه الليلة أو ليلة 21 أو ليلة 23 أو العشر الأواخر إذا الإنسان تمكن فيها عظمة كبيرة. مش بس العبادة، حتى الأعمال الخير، صدقة، استغفار، دعاء للمؤمنين، دعاء لأهله. الإنسان لا ينسى أهله، الأبوين، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فلا ينسى الإنسان من له حق عليه، أهله، ولا ينسى خالقه في هذه الليلة المباركة. ولذلك يستحب في هذه الليلة أيها المؤمنون من ناحية العبادية، أولا أن يصلي الإنسان ركعتين فيها، يصلي ركعتين، هذه تصلى في ليالي القدر، يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد 7 مرات، ثم بعد أن يفرغ من صلاته يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة فما زال، فالله سبحانه وتعالى يكتب له بها ثوابا عظيما كما هو. ثانيا يستحب الغسل. ثالثا يستحب زيارة الحسين عليه السلام. رابعا يستحب دعاء التوسل بالقرآن. خامسا يستحب قراءة دعاء الجوشن الكبير. أقول لكم شيء، لماذا دعاء الجوشن الكبير؟ تعرفون شو قضية دعاء الجوشن الكبير؟ دعاء الجوشن الكبير كما ورد عندنا مروي عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أن دعاء جوشن الكبير علمه جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات. الرسول صلى الله عليه وآله كان في بعض في الغزوات يلبس درعا، لكن هذه الدرع كانت ثقيلة جدا، وكان الرسول يتأذى من ذلك من ثقلها. فنزل عليه جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك انزع عنك هذا الدرع واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك، وذكر له فضلا كثيرا. ثم بعد ذلك ذكر الرواة والأصحاب كتب الأدعية أن لهذا الدعاء فضل كبير عند الله، بحيث أن من قرأه مثلا في شهر رمضان 3 مرات كما ورد عندنا حرم الله سبحانه وتعالى جسده على النار وأوجب له الجنة، ومن كتبه على كفنه كذلك الله سبحانه وتعالى كما ورد عندنا يستحي أن يعذبه، من يكتبه على كفنه يستحي الله سبحانه وتعالى أن يعذبه. الله وديش فضل هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن فيه 100 فقرة، بعد كل فقرة نقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. أديش أنت تطلب في ليلة القدر، تطلب الخلاص، تطلب التوبة، تطلب الرجوع إلى الله، تطلب الأوبة من إلى الله، والله لوحده هو يقدر لك، والله لوحده هو يكتب لك من حيث لا تشعر، يكتب لك سنة حلوة، سنة جميلة، سنة في طاعة الله، سنة في رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا شو هالليلة هذه العظيمة التي الله سبحانه وتعالى عظمها وشرفها وكرمها؟ وعشان هيك الآية المباركة قالت وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذا شيء تعظيم لها. ها؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر شو يعني؟ خير من عبادة 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، خير من عبادة 1000 شهر ليس في ذلك الشهر ليلة القدر. شوفوا قديش ليلة القدر لوحدها، قيل بأنه هم أيضا في بعض التفسير أنها ليلة القدر خير من ملك بني أمية، حيث أنهم ملكوا 1000 شهر 80 عاما 80 سنة. وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعظم أجر الإنسان المؤمن في هذه الليلة حيث يبقى سهران يبقى في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل. إذن ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح, تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل تتنزل يعني الله بنزل الملائكة والروح. من هو جبرائيل؟ فسر الروح بجبرائيل. جبرائيل الميزي, جبرائيل له خاصية, جبرائيل ناقل الوحي, جبرائيل هو الواسطة بين الله بين الله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. الله يعبر عن جبرائيل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة شو يعني شديد القوى؟ هو جبرائيل صارم في الله قوي في الله عز وجل. ذو مرة أيضا شو؟ ذو قوة أيضا, ذو قوة صحيح الجسد سليم البدن من هذه الناحية كما عبر عنه. والله سبحانه وتعالى أثنى على جبرائيل في كتابه فهو ملك لكنه ملك مقرب جدا من الله عز وجل. على ما يظهر أن للملائكة هذه لها بحث خاص. الملائكة لها درجات أقرب من بعضها البعض إلى الله سبحانه وتعالى. جبرائيل يمكننا أن نقول بأنه هو أقرب شيء إلى الباري عز وعلا باعتبار أنه هو الواسطة بينه وبين الأنبياء. وسيأتي عندنا بحث إن شاء الله تعالى أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي على الأنبياء, وأن الأنبياء أيضا هذه إن شاء الله سوف أذكرها لكم في إحدى الليالي أن الأنبياء كيف يتلقون الوحي من الله عز وجل. إذا أراد الأنبياء أن يبلغوا مثلا أمتهم, إذا أرادوا أن يبلغوا مثلا الناس الذين أرسلوا إليهم, كيف الله يمكن أن يبلغهم ذلك؟ إما من خلال إما وحيا أو من خلال إرسال رسول ها أو من خلال المشافهة كما سيجيء معنا إن شاء الله تعالى. فنرى بأن جبرائيل عليه السلام هو من أقرب الملائكة إلى الله عز وجل على حسب ما يظهر في مدحه في كتاب الله عز وجل. تنزل الملائكة والروح. بعدين هنا خصص جبرائيل بالذكر. طيب الملائكة تنزل هو مع الملائكة, بعدين لما فصله عنهم قال والروح يعني له ميزة فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي هذه الليلة. سلام شو يعني سلام؟ يعني ليلة سلام, ليلة مودة, ليلة محبة. بطبيعة الحال الإنسان المؤمن لما عم يعبد الله شو يعني؟ يعني بده يبقى بقلبه غل الذين آمنوا, يبقى في قلبي حقد لمن هو يحقد عليه, يبقى في ضميره مثلا بغضاء للآخرين. لا, ترى بأن نفسه تسلم. سلامون يعني يصبح عنده سلامة نفس وسلامة قلب. وحينئذ يصبح مصداقا لقوله تعالى من أتى الله بقلب سليم, إلا من أتى الله بقلب سليم فهو من أصحاب القلب السليم. يمكن أن يقال هكذا, ويمكن أن يقال بأنها سلام بمعنى أن الإنسان المؤمن يدعو ربه في هذه الليلة لأجل أن يخلصه من النار ولأجل أن يبعده عن الشرور وأجل أن يبعده عن العذاب يوم القيامة. والنار والعذاب يوم القيامة ليست سلام على الإنسان وإنما هي عذاب, هي شدة, هي فاقة بالنسبة للإنسان المؤمن. فيستغفر الله الإنسان ويدعو الله فتبقى حينئذ كأنه تتحول هذه الليلة تتحول إلى سلام وأمان بالنسبة لهذا الإنسان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر. هم أيضا هناك معنى آخر قيل بأن الملائكة تسلم على المؤمنين. سلام أن الملائكة تسلم على المؤمنين العابدين الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة حتى مطلع الفجر, واضح إلى أن يطلع الفجر باعتبار أن طلوع الفجر هو نهاية الليل الشرعي عندنا. نهاية الليل الشرعي هو طلوع الفجر. الليل يبدأ عندنا من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذلك الآن نحن إذا أردنا أن نعرف نصف الليل شو هو، نحسب ما بين الغروب، أنت تغرب الدنيا وأنت بيطلع الفجر، نقسمهم عن نصف ومنزيدهم إلى الغروب بيطلع عنه نص الليل. ليش؟ إنه الليل هو هذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وإن كان بعضهم قال لا، أن منتصف الليل أو أن الليل مثلا بعضهم هكذا قال، قال بأنه من غروب الشمس إلى شروق الشمس، هكذا بعضهم قال، لكن الرأي الآخر هو الأكثر اعتمادا، أن الليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فسلام هي حتى مطلع الفجر، يعني طيلة الليل، والليل ينتهي عند طلوع الفجر. إذن ليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة مباركة، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها المؤمنون، كيف انقضت ليلة القدر على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين؟ كيف انقضت ليلة 19 من شهر رمضان المبارك لعام 40 من الهجرة النبوية الشريفة؟ كيف انقضت حيث كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك السنة يفطر عند أبنائه، في كل ليلة يفطر عند أبنائه، وكانت ليلة 19 من شهر رمضان كان إفطاره عند ابنته زينب سلام الله عليها، زوجة عبد الله بن جعفر الطيار. أفطر عندها، قام سلام الله عليه لأوراده، لصلواته المستحبة وأوراده، توضأ سلام الله عليه وهيأ نفسه للخروج إلى مسجد الكوفة في تلك الليلة. في تلك الليلة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بدأ يمشي في صحن الدار. قالت له ابنته زينب: أبي، ما الذي حصل معك في هذه الليلة؟ إني أرى شيئا عجبا. قال لها: بني زينب، إن أباك قد نازل الأبطال وقرع الشجعان، ولم يدخله شيء مثل الذي دخله في هذه الليلة. بني، رأيت رسول الله في الرؤيا يقول لي: يا علي، نحن في انتظارك. ثم أراد أن يخرج إلى مسجد الكوفة، وإذا بطائر الهواز يعترض طريقه كأنه يقول: يا علي لا تخرج هذه الليلة. وإذا بطائر الهواز يعترض طريقه فيصيح في وجهه، عندها يقول أمير المؤمنين: صوائح تتبعها نوائح. ثم ينزل القدر المحتوم، وصل إلى باب الدار، أراد أن يفتحه، لم ينفتح، عالجه، انحل مئزره عنده، أخذ يشد مئزره ويقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت، إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج مولانا أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى مسجد الكوفة،
صعد إلى المئذنة، صعد إلى المئذنة يؤذن الله عز وجل. يقول الراوي بأن صوت أمير المؤمنين دخل كل بيت من أبواب من بيوت الكوفة في تلك الليلة، عندما فرغ من أذانه نزل إلى المسجد، أخذ يوقظ المصلين، رأى رجلا نائما على بطنه وأيقظه وهو عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، أيقظه وأيقظ غيره. بدأ أمير المؤمنين بصلب الصلاة، هذا اللعين وقف خلف عمود في مسجد الكوفة، عندما كبر للصلاة وفرغ من السجدة الأولى وإذا باللعين يضرب سيدنا على أم راسه، فينادي فزت ورب الكعبة. عندها يا صاح جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل أثقى الأثقياء، قتله أشقى الأشقياء. هذا الصوت سمعته أم كلثوم بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الراوي عندها هرعت وهي تنادي إخوتها، وكأني بها ناديت، بويا بويا جيناك وانت على المحراب، دمك الشبك صاير خضاب، تولي الألم والجرح لها يا باب. أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا، أبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تلقى. اجتمعوا عنده في تلك الليلة، حملوه إلى داره، لكن أقول سيدي يا أبا عبد الله، عندما سقطت على رمضاء كربلاء يا كربلاء، من الذي حضر عندك؟ لن يكن عندك إلا العليل زين العابدين ولفيف من الأرامل واليتامى. يقول الراوي عن صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية، يصف حال بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما سقط الحسين صريعا على رمضاء كربلاء وحيدا غريبا، ولما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور فاقدات الشعور على الخدود لاطمات، وبعد العز مدللات. وصلنا إلى جسده المبارك، فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النحر طالب. ليس تعقلون. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ إن لله وإن إليه راجعون. اللهم بحق هذه الليلة المباركة ليلة القدر وبحرمة إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين مولى الموحدين أمير المؤمنين، نسأله أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مرضا إلا دفعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم ابن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اشف كل مريض. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، وإننا إذ نتقدم إليه بأحر العزاء نتقدم لك يا صاحب العصر والزمان بأحر العزاء بمناسبة ضربة جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يعجل فرجه وأن يسهل مخرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان، نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.